بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 19 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر الله المحرم 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وجزى الله الإخوة خير الجزاء على ما يقومون به لهذه الدورة المباركة. أسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يخلف لهم خيرا في أهليهم وأموالهم، إنه على ذلك قدير. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. وأكملنا، لم نكملها يعني حقيقة حق الإكمال، ولكن من باب الاختصار قدر ما نستطيع. المهم، وإلا باقي مسائل، ولأن الوقت ضيق فنكتفي بهذا القدر فيها، ولكن أريد أن نستفيد أيضا، وكذلك نبين بعض الأحكام التي نطبق فيها هذه القواعد إن استطعنا على مثل هذه على المسائل المعاصرة. فأريد أن نبدأ، إحنا أخذنا هذه القاعدة الأولى. أريد أن أسأل سؤالا: لو سمعت الأذان المسجل في الراديو ونحو ذلك، هل يشرع أن تردد معه؟ ما إحنا نطبق أسئلة بس ما عندنا جوائز. تفضل يا شيخ. كيف؟ إن كان على الوقت، يقول مسألة فيها تفصيل، الشيخ يقول مهنا، يقول إذا كان على وقت في الوقت فلا بأس. طيب، وأما إذا كان في غير الوقت فطيب. هو يؤذن الآن، مسجل يؤذن يسمع الآن، والأذان في الساعة مثلا ساعة الفجر ونحوها في ساعة يؤذن، هل يشرع الترديد؟ تفضل. لا يشرع. جزاك الله خير. إذن الآن طبقنا ولا ما طبقنا؟ الأذان عبادة، والعبادة لابد لها من إيش؟ من نية، ولا نية للمسجل ولا للساعة، ما في لها نية.
شيخ، في
حيثية ثانية. طيب اصبر يا شيخ.
هل هو مسجل أم على الهواء؟ يعني إذا كنت أنا في مكة.
طيب اصبر، لا تستعجل. طيب لا تستعجل يا شيخ. طيب الشيخ يسأل مسألة ثانية، احنا سألنا سؤال وهو أعطانا، يسأل سؤال آخر. يقول: لو كان سمعت في الراديو الأذان مسجل، الأذان مباشر، هل يشرع لي الترديد معه أم لا؟ الآن أنت يؤذن في الحرم ومنقول عن طريق المذياع، ونحن هنا في الحفر قد صلينا، هل يشرع لي أن أردد الترديد؟ لا. لما؟ وعلى الحي هو الآن ينقله ماذا حيا؟ ها؟
شيخ لا.
لا.
الأذان شيخ أبدا لا وقت زمن مقرون.
طيب. ها؟ يقول عبادة مقرونة بزمن. الحديث عام ترى. إذا سمعت المؤذن. لكن هو من يكون إن كان نقول إن كان من أهل البلد فهذا يشرع له، أما إذا كان في بلد آخر فلا يشرع له، لأنه لا يؤذن له، بينما في البلد هذا يؤذن له ولغيره، فلذلك يشرع الترديد لمن كان في البلد. أما من كان في البلد، إحنا هنا في الحفر ويؤذن في مكة وقد صلينا مثلا في تقدم في أوقات معينة، ما يشرع الأذان، إنما من باب الذكر. إذا كان من باب الذكر يذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتسبيح ما في بأس. طيب ما يؤخذ الآن من الضريبة، هذه مسألة معاصرة، ما يؤخذ من الضريبة هل يعتبر زكاة أو لا يعتبر زكاة؟ يقول التاجر أنا قد أخذت مني وأنا قد زكيت، هل تعتبر ولا ما تعتبر زكاة؟ بناء على ماذا؟ احنا نريد ان نطبق القواعد. تفضل يا شيخ.
انه اخذ من بدون
نية، يعني هكذا. ويقول بدون نية، وهو هذا الصح، انه اخذت بدون نية، والزكاة عبادة تحتاج الى نية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب في مسألة أخرى، لو امتنع من أخذها من إعطائها وأخذها منه الإمام عنوة، هل تصح زكاة ولا ما تصح زكاة؟ تفضل شيء أدنان. أخذها منه إجبار، أجبره عليها وأخذ منه، إن آخذها منه ونصف مالي وشطر مالي. الشخص لا يؤجر عليها، أما هي تعتبر ماذا؟ أخذت منه زكاة خلاص حق الفقراء، لكن هل يؤجر عليها؟ لا، كما قال الناظم رحمه الله بها ونيت هنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد العمل، أيضا عليها الأجر والمثوبة، فلا يؤجر على هذه ما عملها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولو عملها تقربا لأجر عليها. طيب نكتفي بهذا القدر في المسألة الأولى، وإلا والله المسائل كثيرة يعني في هذا الباب، لكن من باب نحن نبدأ فيها. تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته منظومة القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
طيب هذه قاعدة يعنون لها فقهاء بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه القاعدة وتسمى قاعدة المصالح، الشاطبي رحمه الله تعالى أفرد لها في كتابه موافقات يعني جزءا كبيرا، والآن علم يسمى بعلم المقاصد. الدرء معناه الدفع، وقال الدين مبني على المصالح، ومن العلماء من قال أن هذه هي قاعدة واحدة وتحتها كل القواعد، وأيضا من قال الدر در المفاسد، أيضا هذه قاعدة. فالدين مبني على كما ذكر رحمه الله على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة من قواعد من العلماء. من يضعها تحت أو من ضمن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، منهم من يدرجها من تاء من هذه ويقول هذه القاعدة تبع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى ما أتى بالكلام عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي من القواعد الكلية، ولكن إن شاء الله نحن نتكلم عنها. المفاسد جمع مفسدة وهي ضد المصلحة، والمصلحة هي المنفعة. ومعنى القاعدة أنه إذا اجتمع في أمر من الأمور مفسدة ومصلحة فإنه يجب تقديم الإتيان بالأمر على الوجه الذي يحصل به دفع المفسدة. هذا معنى القاعدة، إذا اجتمعت المفاسد والمصالح ماذا نقدم؟ فنقدم ماذا؟ دفع المفسدة. والدين جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المضار وتقليلها. ما هي شروط عمل هذه القاعدة؟ يشترط لهذه العمل ألا يمكن الجمع بين دفع المفسدة وتحصيل مصلحة. يعني ربما أنه إذا أمكن الجمع أن نحن نحصل المصلحة وندفع المفسدة كان بها. طيب فإن لم يكن، مثال على ذلك العلاج أو الجراحة الطبية، جراحة مفسدة والمي مفسدة، والمصلحة أنه ماذا؟ ما يجرح. طيب وإذا احتيج إليها تقدم ماذا؟ المفسدة. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة المصلحة. وترى هذا هو الدين، حتى لو دفعت المفسدة لكن تكون تؤول فيما بعد إلى ماذا؟ إلى مصلحة، تقول إلى مصلحة. الشرط الثاني غلبت المفسدة على المصلحة. أما إذا كانت المصلحة غالبة فلا تقدم المصلحة. إذن هذه من شروط إعمال هذه القاعدة. طيب الأدلة على هذه القاعدة، يقول الله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وهنا المصلحة في ماذا؟ ها؟ الحرج في ماذا؟ ما يريد الله عز وجل يجعل عليكم من حرج في الوضوء والمشقة وإلى آخره، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قتل مفسدة ولا مفسدة؟ لكن يقول إلى ماذا؟ لمصلحة. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فين المصلحة وفين المفسدة؟ منهي عن البيع من أجل ماذا؟ ستكون مفسدة وهي ماذا؟ تنازع والتقاتل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد، أيضا هذه من ما يدل عليها. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. شوف المفسدة ما هي؟ تقطيع الرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. إذن هذه درء المفاسد، وهذه الأدلة التي تدل على هذه القاعدة، التي تدل على القاعدة. وأتت الشريعة الإسلامية، نريد أن نعرف عند تزاحم كما ذكر الشيخ، عند تزاحم المصالح يقدم ماذا؟ الأعلى. مثال على ذلك، من يعطينا مثال عليه؟ لو تزاحمت مصالح، مثال طلب علم وصيام نافلة، أيهما يقدم؟ ولا يمكن الاجتماع، احنا من شروط لا يمكن أن يجتمع، وإما أن يصوم أو أن يذهب يطلب العلم، فأيهما يقدم؟ طلب العلم. هذا لأنه إذن مصلحة متعدية، طلب العلم مصلحة ماذا؟ متعدية، بينما العبادة مصلحة قاصرة، قاصرة على النفس، هو الذي راح يستفيد من هذا، لكن العلم هو من يستفيد وسوف ماذا؟ يفيد غيره، فهذه تعتبر في تقديم مصالح. كما قال رحمه الله يقدم الأعلى من مصالح. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب إذا نريد أن نعرف فين الأعلى مفاسد وفين الأدنى، أتى الإسلام أتى الدين بحفظ الضروريات الخمس، منهم من يقول ست. الدين والنفس والعقل والنسل والمال. من يعطينا السادسة؟ ها والعرض، بعضهم يقول النسل والعرض معا، ولكن عند سيأتي إن شاء الله تعالى. فيحفظ الدين، فالدين يحفظ، يعني هو ماذا؟ أعلى مصلحة، أعلى مصلحة. وإذا أتت مفسدة فلا ينظر إلى الدين، يحافظ على الدين. إذا تأتي محافظة على الدين تعتبر هذه، لابد أن نفهم ذلك. طيب ثم النفس والعقل والنسل والمال، فإذا تزاحمت يقدم ماله على نفسه، ما في بأس، يقدم ماله يدفع المال، هذه الأدنى لحفظ ماذا؟ الأعلى منها. لكن لو نفس ودين يقدم النفس، يقدم النفس عند التزاحم، عند التزاحم يقدم النفس. طيب إذن الدين يحفظ من جانب الوجود بما يقيم أركانه ويثبت قواعده، ولذلك الله خلق الخلق سبحانه وتعالى ليعبدوه. ومن جانب العدم شرع سبحانه وتعالى لحفظ الدين الجهاد، وشرع حد الردة، وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله حفاظ على ماذا؟ على الدين. والنفس من باب الوجود أو من جانب الوجود تحفظ في الدين بما يكون استقرارها وثباتها، ومن جانب العدم بما يضمن لها البقاء بشرع أحكام القصاص والجنايات والدية. والعقل
يحفظ من جانب الوجود بما فيه بقاؤه وثباته، ومن جانب العدم حد نهى الله سبحانه وتعالى عن شرب المسكرات، وحد الإسكار السكر. والنسل من جانب الوجود بما يقيمه، وذلك بمشروعية الزواج حتى يكون النسل، ومن جانب العدم شرع حد الزنا حتى لا تختلط الأنساب، وحرم النظر إلى الأجنبية وغير ذلك من الحدود والأوامر النواهي عن قرب الزنا. والمال من جانب الوجود بالسعي، شرع السعي في كسبه بالطرق المشروعة وامشوا في مناكبها، وشرع من جانب العدم حد السرقة لمن أخذه، وحرم المال المغصوب، وحرم الإسراف، وحد الله عز وجل حد الحرابة لمن أخذه بالقوة، كله حماية. والعرض بما يقيم من جانب الوجود بما يقيم أركانه، أركان العلاقات بين الناس، ومن جانب العدم بشرع حد القذف واللعان بين الزوج وزوجته. هذه الضروريات، وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، هي التي مقدمة ويحافظ عليها، ثم تليها أدنى منها الحاجيات، وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب كالرخصة المخففة وإباحة الصيد. والثالثة التحسينات، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. هذه قاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من التطبيقات، واعذرونا على السرعة، من التطبيقات على هذه القاعدة نتناقش معكم الفحص ما قبل الزواج. كيف نطبق هذا الفحص على ما قبل الزواج على هذه القاعدة؟ أنت الآن عندنا هذا، لابد أن يكون هناك يفحص ما قبل الزواج. كيف نطبق على هذه القاعدة؟ راولي الأمر أن يكون يشترط فحص ما قبل الزواج. تفضل شيخ. أي في أيوة. طيب، محافظ على النسل، الزواج محافظ على النسل، لكن هذا أقول هذا الفحص ما قبل الزواج إذا تعارضت مفسدتان. ما هي المفسدة؟ مفسدتان: روعي أعظمهما بارتكاب خفهما، ربما أنها تطلع نتائج غير طيبة، غير سليم، ربما أن هذا أحدهما يحمل مرض. وماذا سينتج عن هذا الزواج؟ هذا المرض ربما ينتقل له أو لأبنائه. فدرء لمفسدة ماذا؟ درءا لهذه المفسدة أتي بهذا الفحص ما قبل الزواج. سيكون الأبناء فيما بعد ربما تنتشر الأنيميا كما هو في هذه البلاد، بلادنا منتشر الأنيميا، عندما يفحص الزوج والزوجة يفحصان، ثم بعد ذلك تظهر نتائج أنهما ربما يكون ينتج من أبنائهم من يكون مريضا بهذه الأنيميا، فيعطى الخبر. هل أنتم تريدون تكون على بينة؟ تريداني الزواج هذا هو وأنتم تتحمل، أو ابحث لك عن أخرى حتى يكون أولادك بإذن الله عز وجل نعم سليم. نقل عضو من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مفسدة ولا مي مفسدة؟ وفين المصلحة؟ هنا الآن مفسدتين، إما أن يكون مثلا ممن يعني يكون عنده هذا المرض الخبيث ويستأصل جزء من جسمه عظم مثلا، فيؤخذ من عظم الساق الزائد، أليس هذا مفسدة؟ ولكن من باب السلامة الجسم كاملا، نعم، فيؤخذ هذا. هذه أمثلة، هذا مثال عليه. مثال آخر، التسعير. التسعير، من يعطينا مثال أو كيف نحن نطبق هذه القاعدة على التسعير؟ نحن الآن في هذه، الحمد لله، في هذا البلد يؤمر كل تاجر بأن يضع تسعيرة على كل منتج، تأتي على هذا المنتج عليه تسعيرة. طيب، ما حكم التسعير؟ الله سبحانه وتعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما قال سعر لنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنا أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال. كيف أن احنا نسعر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير؟ كيف نطبق هذه القاعدة؟ هل نخالف النص؟ يا شيخ محمد،
أصل عدم التسعير، لكن إذا تعارض مع مفسدة دفع كشع من
بعض الأشياء. أحسنت، أحسنت، جزاك الله خير. إذن عندنا حدث، يعني هناك جشع التجار، فساد الأخلاق، ربما أنه عندما يسمع أن هذه السلعة قلت في السوق يعمل ويرفع السعر، هذه ماذا؟ هذه مفسدة. أيضا في مصلحة من هذا التسعير أن يبين السعر الذي هو يبيع، لكن ما حدد يعني أنت تبيع لازم كلكم تبيعون بسعر كذا كذا، إنما لكل منتج أنت بماذا تريد ضعه هنا، ضعه هنا. فهذه مفسدة الجشع التجار وفساد أخلاق وإلى آخره. توفير السلع والسعر الذي يناسب هذه السلعة، هذه مصلحة. فدفع المفسدة الجشع واستغلال هذا المنتج في رفع السعر، هذه مفسدة، ولذلك تدفع، فتدفع بجلب ماذا؟ وتجلب مصلحة، يكون الناس ينظرون إلى ذلك. طيب، الغرامة، العقوبة المالية، كيف نطبقها؟ طبعا درء المفاسد وجلب المصالح أغلبها في يكون في أغلبها تكون لولي الأمر يكون فيها ينظر إليها، لكن مو المصلحة، أنا رأيت مصلحة أو أنت، لا، إنما المصلحة للشارع، وما رآه الشارع مصلحة. نعم. طيب، العقوبة المالية، الغرامة، أنت الآن ساهر وجتك إيش غرامة عليك، غرامة مالية، ما حكم هذا؟ ما تفضل.
عندما كان إزهاق النفس فيه مفسدة أكبر من دفع المال.
أحسنت، نعم نعم، هذا هو. إذن دفع مفاسد، ربما الناس ما يرتدعون إلا بماذا؟ بهذا المال، بأخذ المال، فتوضع مثل هذه الغرامة من أجل ردعهم، وهي مفسدة إزهاق أرواح الناس، أيضا مفسدة على إزهاق نفسه هو. هذه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
قال رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه قاعدة وهي تسمى باسم المشقة تجلب التيسير. المشقة هي الوقوع في التعب والشدة، التعب والشدة. والتيسير هو التسهيل والتخفيف بعمل لا يجد المكلف ولا يثقل عليه. إذن هي التسهيل والتخفيف. ومعنى هذه القاعدة أن المشقة والتعب الذي يقع على المكلف سبب للإتيان بالتسهيل والتخفيف عليه. ما هي أقسام التخفيف والتيسير في الشرع؟ ينقسم التخفيف والتيسير في الشرع إلى قسمين: تيسير وتخفيف أصلي. ما معنى أصلي؟ معناته أنه في هذا يكون في أصل العبادة نفسها، والشريعة هي طلب ذلك، فهذا ما هذا معنى. مثال على ذلك أو قبل ذلك الأدلة على هذه القاعدة نسينا. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل لكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن الدين يسر. فهذه الصورة التي ذكرناها وهي أن التيسير والتخفيف الأصلي، التيسير والتخفيف الأصلي، هذا معنى في نفس العبادة. مثلا صلى، يصلي يقول: والله هذا أنا جاني مشقة فيما من القيام أثناء الصلاة ومن الصلاة نفسها. طيب الصلاة خفيفة ويصلي صلاة خفيفة، يقول أتعب. أو غير ذلك، يقول: أنا إذا صمت أظمأ وأجوع، هل هذه مشقة؟ هذه مشقة؟ لا، هذه مو مشقة. هذا هو المقصود. الأمر الثاني التيسير والتخفيف الطارئ، التيسير والتخفيف الطارئ، ومعناها الأعذار الطارئة، عذر طارئ. وينقسم إلى أقسام: تخفيف الإسقاط، مثل إسقاط الجمعة المريض، هذا تخفيف ولا تخفيف؟ تخفيف، أسقط عن الجمعة، ما يصلي الجمعة. وكذلك الجماعة إن كان مريضا فتسقط، تسقط عنه. تخفيف تنقيص، مثال هذا سهل يعني، ها، قصر الصلاة، هذا تنقص قصر الصلاة، بدل ما تكون أربع رباعية تكون ركعتين. تخفيف الإبدال، خلاص أبدلنا، هذا يشق عليك إيه؟ أي نعم، التيمم، إبدال الغسل والوضوء بالتيمم. تخفيف التقديم، مثل تقديم صلاة ظهر، العصر مع الظهر، المغرب العشاء مع المغرب. والتأخير، المغرب مع العشاء والظهر مع العصر. طيب والترخيص، ها، الترخيص مرخص له، المسح على الجوال، جزاك الله خير، ها، الإفطار في السفر، هذه ترخيص رخص له بعد. لا، الحيض يختلف، هذه خفف عنها كثير. طيب تخفيف التغيير، تغير، مثل تغير، بدل ما تفعل كذا افعل كذا، ها، صلاة الخوف في الحرب، صلاة الخوف لها يعني صفات، فكلما احتجت إلى هذا، كلما زاد المشقة أو زاد الحرج، ها، لك أن تخفف. طيب تخفيف التخيير، أنت مخير.
تفضل شهناس.
اجتماع
الجمعة العيد. لا أنت مخير، هذا رأيي أنا، أنا أقول إنها واجبة. ما نعم تفضل. الحلف نعم، الكفارة، الكفارة أنت مخير متى، أنت مخير متى وكيف تخفيف، كيف يعني في الكفارة؟ ها الاستطاعة. طيب أنت متى تنتقل في كفارة اليمين؟ كفارة اليمين أنت مخير بين ثلاث أشياء، هل هذا تخفيف؟ مو تخفيف، ها تخيير، هذا مو تخيير، يعني ليس فيه تخفيف، أنت مخير، أنت مخير، هذا مو تخفيف، أنت فعلت هذا أو فعلت هذا أديت الواجب، هل لكن فين التخيير؟ ها إذا موجت، إذا موجت انتقل ماذا إلى الصيام. هنا المعنى وضحت، وضحت المسألة. الأول عتق الرقبة، إطعام 10 مساكين كسوتهم، هذه أنت مخير فيها لكن ما فيها تخفيف، لكن إذا موجدت هذه الأشياء ما عندك، هنا يبدأ التخفيف، واللي عليه كفارة جماع في نهار رمضان، عتق رقبة، ثم بعد ذلك يخفف عن هذا التخفيف، هذا معنى التخيير، انتقل تخفيف وانتقل مباشرة. ما هي أسباب التخفيف في الشرع؟ نريد أسبابه. النسيان سبب من أسباب التخفيف ويرفع الإثم، نسي، نسي الصلاة، ما صلى، ذكرها صلى في وقت آخر، هل يأثم؟ لك هذا تخفيف، هذا إيش؟ هذا من تيسير. السفر أيضا سبب من أسباب التخفيف، المرض، الإكراه كما سيأتي، الجهل، إذن هذه من أسباب التخفيف. ومنهم من قال الخطأ والخوف والضرورة والحاجة وغير ذلك. طيب ما هي ضابط المشقة الجالبة للتيسير؟ ما هو ضابط المشقة الجالبة للتيسير؟ هناك مشاق ورد فيها نص من الشارع، مثل السفر وماذا؟ والمرض. طيب مشاق لم يرد فيها نص من الشارع، وهذه تنقسم إلى قسمين: ما كانت العبادة تنفك عنها غالبا، مثل الوضوء في البرد، فهل هذا يجلب التيسير؟ ربما، لكن الصوم في الحر يقول والله حر شان ما أصوم، ها هل يجلب التيسير هذا؟ لا. إذن هذه مشقة، هذه العبادة لا تنفك عنها مشقة لا بد منها. ما كانت العبادة منفكة عنها غالبا، ما كانت العبادة منفكة عنها غالبا، وهذه التي سنتكلم عنها والتي يكون فيها هذا هو التيسير الذي نتكلم عنه. ما هو شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير؟ شروط المشقة الجالبة للتيسير 6 شروط: أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة غالبا، أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد
بحيث ما يحتملها الناس. يا أخي مرض مرض ما عاد يحتمل، يترك الصيام. أن تكون المشقة متحققة لم توهمها، والله أحس أني كأني مريض، يقول كأني مريض، هذه مشقة؟ لا، هذه متوهمة ما متحقق. أن يكون المشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع، أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع. مثال سلس البول، إنسان أكرمكم الله عافاكم الله به هذا المرض سلس البول، فهذا يلحق بمن؟ بمشقة الاستحاضة، أنها لها أن تجمع بين صلاتين، ولها أن تغتسل وتتوضأ، ولها أن تغتسل وتتوضأ وصلي لكل صلاة وتجمع لها الجمع. إذن هذه مشقة أيضا له نفس التيسير الذي يسر للمستحاضة. ألا يكون للشرع مقصد من التكليف بها، المشقة ألا يكون للشرع مقصد من التكليف بها، كمشقة الجهاد. أخي ذهب ماذا؟ ها سيتعب وسوف يحصل، هذا جهاد. ألا يكون بناء التيسير عليها مفوت لمصلحة أعظم منها، ألا يكون بناء التيسير عليها مفوت لمصلحة أعظم منها. هذه شروط اعتبار المشقة. ما هي القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة؟ نذكرها ذكرا حتى ما نطيل. إذا ضاق الأمر اتسع، طيب، وإذا اتسع ضاق. طيب من يعطينا مثال أو مثال عليها؟ مثال عليها مشاهد وملاحظ على هذه. المسافر إذا سافر له أن يقصر الصلاة، طيب إذا أقام وجب عليه الإتمام، والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم قال في آخر بعدها بعد آيات فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة. من هذه من أمثلة أو من ما يندرج تحتها الضرورات تبيح المحظورات، وهو ما ذكر رحمه الله تعالى وقال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه كما ذكر رحمه الله تعالى ذكر أن وليس واجب بلا اقتدار، ليس هناك واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى بلا اقتدار، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلف الله عز وجل. والواجب والوجوب ما معنى الوجوب؟ الوجوب معناه اللزوم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام. والمحرم معناه الممنوع، وفي الاصطلاح ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ليس واجب بلا اقتدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا محرم مع اضطرار، المحرم تبيحه الضرورة، وهنا ذكر الضرورات تبيح المحظورات. والأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى الباغي؟ ها؟ الذي يبتغي الحرام مع قدرته على الحلال. طيب والعادي الذي يأخذ من الضرورة أكثر من حاجته. إذا نفهم من هذه أن الضرورة تباح، أن المحرم تبيحه الضرورة بشروط، أن المحرم تبيحه الضرورة بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أن تكون الضرورة ماذا؟ واقعة متحققة. الثاني ألا تكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، مثلا هنا شاه غير شاه مذكاة لكن لم يذكر اسم الله عليها، وشاه ميتة وهو مضطر، فين الأولى أن يأكل؟ الشاه المذكاة، ذكاة غير شرعية، بذكاة غير شرعية. فهذه إذن هنا أمكنه على ذلك. إذن وسيلة أخرى إذا كان يستطيع أن يكون الأخذ من المحرم بقدره، بقدر ماذا؟ يسد رمقه، بقدر ما يعيش، لكن ما هو يأخذ مباشرة يقول خلاص هذه فرصة ويأكل في هذا في هذه والعياذ بالله المحرم. طيب لو صال شخص أو حيوان على شخص فلم يقدر عليه إلا بقتله، ما حكم هذا؟ هل يجوز له ذلك؟ ها؟ يجوز له. طيب كيف عملت القاعدة؟ ها؟ ما في ما راح يندفع إلا بقتله. صال عليه، حاول، دفعه، ما راح يندفع إلا بقتله. ففي هذه الحالة ولا أن كما قال وكل محظور مع ضرورة تبيحه بقدر ما تحتاجه الضرورة، فهو مباح. وقال في هذه القاعدة ضرورات تبيح المحظورات، الآن أصبح ضرورة وعندك الآن نفس. إحنا كما ذكرنا النفس لا تدافع عن نفسك، ما تنتظر حتى يقتلك. نعم. طيب تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
فرحمه الله ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذه قاعدة قال السيوطي عنها أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن مسائل المفرد عليها تبلغ ثلاثة أتباع الفقه فوقف. إذن ذكر من هذه القاعدة من أيضا من أهميتها أن ألفاظها يعني تقول أنت من أول ما أنشئت هذه القاعدة إلى وقت أن ألفاظها لا اختلاف أو تقدير بسيط. فقد ورد عن الشافعي في الأم قوله رحمه الله تعالى في الإقرار، قال الإقرار، قال في الإقرار وأصل ما أقول من هذا أني ألزم الناس أبدا اليقين وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل المبالغة. هذه أول ما بدأت القاعدة، ثم جاء كرحي وصولي وقال الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. بعد الكلمات من الشافعي رحمه الله تعالى إلى وقتنا الحاضر أنها متقاربة، لذلك لا أهمية في الفقه الإسلامي، الشك لا يزول باليقين، اليقين لا يزول الشك، اليقين لا يزول الشك. واليقين معناه اليقين حصول الجسم بوقوع الشيء أو عدم الوقوع. جسم محمد الآن يعرف الآن المسجد أن أجسد هو أمان إنه متأكد. وقفا هو الاحتمال الراجح بين أمرين أو أكثر. إذا الاهتمام راجح بين أمرين أو أكثر. طيب والشك، شك ما هو؟ اهتمام مرجوح بين أمرين أو أكثر. هذا الوهم، الوهم هو الاحتمال المرجوح بين امرين او اكثر. طيب اما الشك فهو استواء امرين لا مرجح بين هذا الشك. اذا هذا الشك، اذا عندنا اليقين، وهذه تسمى درجات الادراك، اليقين والظن والشك والوهم وعرفنا اليقين وعرفنا الظن وعرفنا الشك، وهو المقصود ان استواء الامرين لا مرجح بينهما. ومعنى هذه القاعده ان اليقين ما يزيد الشك ما جزم به وجودا او عدما، ثم شك فيه فلا ينظر الشك، ما جسم به وجودا او عدما ثم شد به فلا ينظر الى الشك. الادله من القران كما في قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وفسر الظن لماذا؟ الشك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكي له عليه الصلاه والسلام الرجل يخيل له انه يدخل في الصلاه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذه قاعده، لان اليقين لا يزول بالشك. وقال عليه الصلاه والسلام اذا وجد احدكم في بطن شيئا فاشكل عليه فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال عليه الصلاه والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يجد كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مفترقه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سهى أحدكم فلم يجد واحدة صلى مثنتين فليبني على واحدة، يعني ما هي واحدة، فإن لم اثنتين صلى أم ثلاثة فليبني على اثنتين، فإن لم يجد ثلاثة صلى أم أربعة فليبني على ثلاثة، وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذه الادله التي تدل على هذه القاعده. من القواعد المنتجه في هذه القاعده وذكرها رحمه الله تعالى، لكن قبلها ناتي ببعض القواعد ثم بعد ذلك نبدا على ما كان عليه رحمه الله تعالى. الاصل بقاء ما كان عليه، هذه قاعده، ويعبر عنها إمام ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. لو تيقن شخصا على طهارة فشك في الحدث فهو على طهارة. الأصل براءة الذمة، هذه من القواعد المدلية تحت هذه القاعدة. الأصل براءة الذمة، ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعي. اذا الاصل هي براءة ذمته، هذا هو الاصل. لو ان انسان ادعى فلان مال قال عندي لي على فلان مال، هل معك دليل؟ لان معه ماذا؟ الاصل، هو ومعه الاصل، معه دليل قوي وهو الاصل. الاصل براءة ذمته، فهذا هو معنى دليل. أنت تأتي بدليل أقوى منه، فهل عندك دليل أقوى من دليله؟ تأتي، هذا معناه ويفهم بمفعل المدعي.
والأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم. مثال ذلك، لو ثبت على شخص دين وادعى الأداء، قال أنا أديت الدين، هل هل يعتبر قوله؟ يقول أنا أديت، أنا سلمت، صحيح أنا علي دين لكنني أنا أوفيت ديني. ما هو الحل في هذه الحالة؟ ماذا نقول؟ نقول الأصل ماذا؟ عدم الأصل ماذا؟ عدم ذلك إلا ببينة. الأصل أنك ما عدي باقي عندك الدين إلا ببينة، هات البينة، شهود أو استلام أو ورقة أو لا نحو ذلك. من القواعد كذلك الأصل في الأشياء، وهذه طبعا ما ذكر رحمه الله تعالى، ذكر العادات لكن ربما نحن نذكرها معها نخليها. من القواعد كذلك لا ينسب لساكت قول، إنسان ساكت هل ينسب له قول؟ لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. لو قال لثيب تريدين الزواج من فلان، سكتت الثيب، هل يعتبر سكوتها أو لا يعتبر؟ ها استأذنت كيف؟ لا ها يعتبر سكتت، لا ينسب لساكت قول، إذا ما ينسب لها قول إلا لكن في معرض حاجة للبيان بيان. فالثيب إذا سكتت في النكاح ما يعتبر. طيب لو كان مثلا بكر سكتت، طيب ما ليش؟ ما الذي خرجنا؟ كيف احنا نقول لا ينسب لساكت القول؟ الدليل عرض نص، فصماتها إذنها. طيب الثاني قلنا السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وهو البكر، هذه البكر التي لأنها كأنها تقول يعني استحت ما تتكلم وسكتت، معناته أنا راضية موافق بس بطريقة. سبحان الله. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. مثال ذلك لو اشتبهت القبلة على مسلم فصلى دون تحري، اشتبهت والله ما أدري القبلة يمين ولا يسار ولا شمال، ما أدري فين الشرق من الغرب، أنا ما نداري، اشتبهت عليه وصلى دون تحري، ما حكم صلاتي؟ ها ما طلع يشوف المساجد ولا سأل ولا شيء، إنما صلى وخلاص، ما حكم صلاتي؟ ها باطلة. لماذا؟ لماذا؟ طيب لو كان طيب اتجه على القبلة، لو كان مثلا قيل له قال خلاص فالصلاة ما صلى ماذا؟ باطلة. طيب يا جماعة أنا صليت في القبلة، لكن ماذا السبب في ذلك؟ لا عبرة، لأنه بنى هذه الصلاة على ماذا؟ على وهم، ما يدري، صل وتوجه وصلى هذه الدنيا. من القواعد كذا من درجة تحت هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. مثال لو ظن مسلم أنه على طهارة وصلى ثم بعدما صلى تأكد وتيقن أنه ماذا؟ والله أنا من على طهارة، يقول أنا أول ظن أني على طهارة ثم تيقن بعد ذلك أنه على حدث، فما حكم الصلاة؟ باطلة، فصلاته ماذا؟ باطلة. لا عبرة بالظن البين خطأ، إذن لا عبرة. ما تقول والله كيف أنتم تقولون اليقين لا يزول بالشك؟ نقول لا، أنت ما هنا متيقن الطهارة، أنت ظان ما أنت متيقن الطهارة، وهنا بعدين أنت ما أنت متيقن، أنت ما أنت شاك هل أنا على طهارة ولا ما أنا على طهارة، لكن أنك متيقن في هذه الحالة. طيب مثال على ذلك، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. مثال على ذلك، لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ما الآن ما ثبت بيقين لا يرتفع ولا يزول إلا بماذا؟ بيقين. شك صلى ثلاث أو أربع، ماذا الحل؟ ها؟ لأن الثلاث ماذا؟ يقين، الثلاث يقين، فهنا فلا يرتفع الواجب إلا بماذا؟ بيقين مثل أنا متيقن، أنا متيقن، فيكون هنا يكون ثالثة، ثم يأتي بعد ذلك برابعة. طيب ولو كانت هي رابعة، لو كان أحد بعدما انتهى وسلم وسجد للسهو كما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قالوا أحد أنت صليت خمس، ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ صحيح صحيح، سبحان الله. كل هذا هذه يبني الشريعة الإسلامية حتى لا يجعل مجالا للشيطان في إخلالك في عبادتك. كل هذه طرق تمنع خطوات الشيطان، تمنع الشيطان من أن يأتي ويضر في صلاتك وفي عبادتك. نكتفي بالنهاية في هذه القاعدة بهذه نعم لما ذكر. قال رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصل في المياه الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم خص عليه الصلاة والسلام، خص هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا وطهورا. وجاء في الحديث في الطهارة في المياه: الماء لا ينجسه شيء. فالأصل في المياه الطهارة. طيب إذن لو شكينا هذا الماء طاهر ولا ما هو طاهر، عندي شك، ما حكم الآن؟ طاهر مباشرة. لكن انتبه، لو أني متيقن أن أحدهما نجس، هذا الكوب نجس، أحدهما ما أدري أيهما النجس، انتبه، هل أصل الطهارة؟ عندي يقين أن أحدهما ماذا؟ النجس، ليس بطاهر. فماذا نعمل في هذه الحالة؟ لا، أحدهما هذا نجس وهذا ما أدري أيهما النجس، هل أتوضأ بهذا أو أتوضأ بهذا؟ ولا أتوضأ من الجميع؟ ما هو اليقين؟ أنا ما أدري، أنا متأكد أن أحدهما نجس، فهمت الحين؟ هل نقول والله الأصل في مياهنا الطهارة أنه طاهر؟ انتبهوا، ما نقول ذلك، لا. لكن عندما فنقول لا، في هذه الحالة ما عندي تيقن، ما أنا متيقن أيهما، إن استطعت عندي أو اجتهدت أن أعرف أيهما النجس كان بها، وإلا كأنهما معدومين غير موجود، ما عندي ما أنتقل لماذا؟ التيمم، أكون غير واجد ما حكما لا حقيقة. طب هذا نجس، أنا عارف أن هذا نجس، فهمت الحين؟ أنا عارف أحدهما الآن، لكن اشتبه علي، ذهبت ونسيت أيهما. طيب قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، عرفنا ذلك، لكن أنا لا شك والله، ذهبت إلى بير مثلا في صحراء في فلة، والله ما أدري هل هي نجسة ولا طاهرة، ما هو نقول الأصل ماذا؟ عند الأصل أنها طاهرة، وجدت ماء يعني في طريقك، هذا هو معنى الكلام. والأرض كلها ماذا؟ الأصل طاهرة، الأصل طاهرة، لكني أنا على هذه البقعة في نجاسة، أنا أذكر وأتيقن أن في نجاسة لكني خفي علي مثلا موضعها، هذه مسألة ثانية. وضحت؟ وضحت. لكن أنا لا أعلم حال هذه الأرض أصلا، ما عندي علم. فالأصل ماذا؟ أنها طاهرة. الثياب أتتك من الصين وأتت ثياب من كذا، تقول لابد أول شيء أغسلها ثم بعد ذلك ألبس لأنها نجسة؟ لا، الأصل ماذا؟ أنها طاهرة، لكن ما تدري هل هي كانت نجسة أو كانت من نجسة. إذن عندك دليل وهو الأصل أنها ماذا؟ أنها طاهرة. فالأصل في الثياب الطاهرة. والحجارة كذلك. طيب لماذا الحجارة؟ ليش جاب الحجارة؟ إيش الهدف؟ ها؟ ليش جاب الحجارة؟ أي عشان الاستجمار، جزاك الله خير، من باب الاستجمار. نعم. وكذلك التي يرمى بها في نعم الجمار. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. هذه قريتها يا شيخ؟ طيب اقرا.
أحسن الله عليكم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهمها ذاك الله ما يمل.
طيب الأبضاع جمع بضع وهو الفرج، والمقصود به الكناية، وهذه يعني من انظر الشريعة الإسلامية، يعني كناية عن الجماع، هذا معنى كناية عن الجماع، وتأتي بذلك. والدليل على هذه القاعدة الأصل في الأبضاع التحريم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقول الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه إذن دل هذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأبضاع تحريم. طيب مثال على ذلك، نريد أن نعطي مثال. لو أن رجلا يعيش في قرية وكان صغيرا أرضعته إحدى نساء القرية، قرية صغيرة أو حي مثلا صغير، لكن ما نأتي إلى مدينة مثل حفر الباطن ونقول لا، نقول حي صغير أو قرية صغيرة أرضعته هذه المرأة ومعها بنات، ما حكم الزواج بهذه القرية؟ ها؟
حرم.
هل يتزوج ولا ما يتزوج؟ ذهب وقال أريد أن أتزوج من هذه القرية، لي أنا عشت فيها صغير وأريد أن أتزوج منها، ما حكم ذا؟ ها؟ تفضل يا شيخ. هل يحرم عليه؟ يحرم عليه. لماذا؟ ربما أن تكون هذه التي يتزوجها أخت له، ما دام إذن الأصل هما هو في هذه الحالة الأصل في الأبضاع التحريم. طيب هذه مثال على ذلك. قال رحمه الله تعالى واللحوم، معروف اللحوم، أحد ما يعرف اللحوم؟ المقصود بها المقصود أكل اللحوم، مقصود أكل اللحوم. جاء في الحديث الذي يدل على كلام الشيخ رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. إذن هذه قاعدة، إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل قتل الصيد فكل، أما إذا أكل هو من هذا الصيد فلا تأكل. إذن فإنما أمسكه على نفسه. إذن هو أكل يعني مسكها من أجل نفسه ولم يقتلها من أجلك أنت، فأصبحت محرمة وانطبق عليه هذه القاعدة. وكذلك إذا رمى بسهم طائر ثم سقط في الماء فماذا؟ فإنما هو حرام، حرام. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ لأنه ربما مات من ماذا؟ من الغرق، ربما أنه مات من فماذا؟ غلب جانب التحريم. طيب هل هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهو يرى ذلك؟ لكن الأصح أن اللحوم حلال، الأصل في اللحوم الحلال. مالك علينا ولا مو صح؟ دليل قول الله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن محرم فصل مبين. وأظهر من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أن أقواما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة. إذن الأصل في اللحوم الحل، الأصل في اللحوم. طيب كيف حديث عدي بن حاتم وكلام الشيخ رحمه الله تعالى؟ نقول هذه قاعدة أخرى، وهي إذا التقى سبب مبيح وسبب محرم فيغلب ماذا؟ السبب المحرم. والنصوص هذه تكون عليها، وإلا نقول هنا تضارب في النصوص، والحقيقة أنه ما تضارب. والجمع فيها أن الأصل في اللحوم الحل، وإنما هذه إذا حصل أن هناك مفسدة أو هناك سبب للحرمة وسبب للإباحة فيقدم ويغلب سبب الحرمة. وضحت؟ وضحت؟ إذن عرفنا أن اللحوم الأصل فيها ماذا؟ الحل. والنفس ما معنى ذلك؟ أي الاعتداء عليها بالقتل والاعتداء على الدماء والأبدان، الاعتداء على النفس. والذي يدل على ذلك الدور قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. قال رحمه الله: والأموال، والنفس والأموال. الأموال كما قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكما في حديث حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. قال رحمه الله تعالى: للمعصوم. من هو المعصوم؟ هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. وليس مشروعا من
الأصل،
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
نعم، الأصل في العبادات الإباحة. الأصل في العادات،
استغفر الله، العبادات مشكلة.
الأصل في العبادات هي المنع والحظر. نعم، الأصل في الأشياء كما قال رحمه الله تعالى الإباحة أو العادات الإباحة. الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والامتنان إذا امتن الله سبحانه وتعالى وأعرض الآيات في معرض الامتنان فتدل على الإباحة. امتن الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على الإباحة. إذا امتن الله سبحانه وتعالى علينا معناته أن ماذا؟ أباح لنا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وجاء في الحديث ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا. طيب، مثال على ذلك العادات التعامل بالبيع والشراء، تشتري الجوالات وتشتري هذه الأشياء، ما الأصل فيها؟ الأصل فيها الإباحة، عندك الأصل هذه الإباحة، ما لم يأتي دليل كما ذكر ما لم يجي صارف الإباحة. إذا أجى صارف الإباحة يدل على عدم الإباحة عند ذلك نقف عند الدليل. نعم، تفضل الشيخ. قال ذكرت وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا معنى أن الأصل في العبادات المنع والحظر. يقول العبادات الأصل فيها المنع والحظر، وسيأتي أقسام العبادات. ويدل على هذه القاعدة قول الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الشاهد في هذا العبادة أمره أن يتم الصوم، أما غير العبادة نذر أن يقف في الشمس، نذر ألا يتكلم، ألا يستظل، قال أما هذه فلا، ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما علمنا أن الشرع شرعه فهو مشروع، في مثال ولا يكفي معروف، الصلاة، الزكاة، الحج. نعم، ما علمنا أن الشرع نهى عنه فهو ممنوع، عبادة ومن نهى عنها شرع فهو ممنوع. مثال ها عبادة، لا نبقى عبادة، عبادة ها صوم يوم العيد، الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منهي عنها وهي عبادة لكن منهي عنها. ما لم نعلم عنها شيئا هل هي عبادة أو ليست عبادة؟ فيبقى على ماذا؟ على الأصل وهو المنع والحظر. إذن تبقى على الأصل وهو المنع والحظر، وهذا هو المراد هذا هو المراد من هذه، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. مذكوري أنا كسرت البيت من الأمور. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
وسائل الأمور كالمقاصد، الوسائل هذه قاعدة أيضا تقال بأن أو من صيغها الوسائل لها أحكام المقاصد. والوسائل جمع وسيلة، وهي التي توصل إلى الشيء، وهي التي توصل إلى الشيء المراد إليه. وعرفها القرافي بأنها الطرق التي تفضي إلى المقاصد. والمقاصد جمع مقصد، وهو الهدف والغاية المطلوب أداؤها. الأدلة على هذه القاعدة: فاسعوا إلى ذكر الله، وأيضا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسائل الأمور كالمقاصد، معناته الآن سب يوم سب آلهتهم فسبوا الله يتحمل ماذا؟ الإثم، كأنه ماذا؟ سب الله والعياذ بالله في الإثم، ليس في إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالمكتوب الوسائل آثار، والوسائل على ثلاثة أقسام: وسائل مفضية إلى المقصود قطعا، وسائل مفضية إلى المقصود قطعا، فهذه تأخذ حكم المقصود، كما يقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، السعي إليها واجب، واجب. الجمعة السعي إليها واجب. فاسعوا إلى ذكر الله، إذن أخذت الحكم. وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم. الذي يذهب من أجل الزنا والعياذ بالله هذا مشيه محرم إلى هذه وسائل. والثاني، إذا عندنا وسائل مفضية إلى المقصود قطعا، والثانية وسائل مفضية إلى المقصود غالبا، وهذه اختلف العلماء فيها. فمنهم من يقول أنها لا تأخذ حكم الوسائل، ومنهم من قال أنها تأخذ حكم الوسائل، وهو قول جمهور. كبيع السلاح في زمن الفتنة، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع الدخان لمن يشربه ويتناوله، تأخذ الحكم. الثالث، وسائل مفضية إلى المقصود نادرا، فهذه لا تأخذ حكم المقصود. ومثل العلماء لها كزراعة العنب، يقول ما تزرع العنب علشان بعدين ما يكون في عنب ثم بعد ذلك ما يتخذونه خمر، لا، هذه ليست، هذه نادرا، وتسمى وسائل مفضية المقصود نادرا. قال رحمه الله: واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزائد على الوسيلة والمقصد هو ما يسميه الفقهاء بمتممات الأشياء، يسمى متمم. وسمي متمم لأن أصل عمل عبادة انتهى بماذا؟ بالوسيلة والمقصد. لكن تمام صورة بماذا؟ صورة كاملة لم تنتهي إلا برجوع المكلف إلى المحل الذي خرج منه. خرج من بيته إلى هنا، انظر وهذا الأجر العظيم الذي يحصل عليه لطلب العلم من يأتي إلى طلب العلم، هذا مقصده، إلى أن يرجع إلى بيته. هذه المسافة من بيته إلى هنا من أجل الطلب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في المتمم هو الرجوع، انتهى المقصد، تعلم وأخذ في هذه الدورة ودرس، ثم بعد ذلك رجع إلى منزله إلى بيته له الأجر. الصلاة أيضا، خرج من بيته إلى الصلاة إلى المسجد وأدى الصلاة، انتهى المقصد. الرجوع، طيب أنت تأتي به، ما الدليل على ذلك؟ هل هناك دليل؟ نقول نعم، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، انظر، ينصحه. قال: ما يسرني إلى جنب المسجد، يعني ما يسرني أن يكون بيتي جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. الله أكبر. وجاء أيضا في الحديث: قفلة كغزوة. وأنتم يا طلاب العلم أيضا، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، ذهابك وإيابك محسوب ولك الأجر عند الله، تجده إذا صلحت النية. طيب، هذا في الأمور الواجبة. طيب الأمور المحرمة، الرجوع هل إذا رجع إلى المحرم، ذهب إلى المحرم أثناء طبعا ذهابه إلى المقصد إلى المحرم والوسيلة، هذا محرم، فعل المحرم. طيب رجوع المتمم ما حكمه؟
لا يلحق.
ها؟ هل يعتبر محرم؟ لا يا جماعة، ساكتين، عسى رقدتم.
لا
ليكن نمت. تفضل يا شيخ. ها؟ لا يعتبر محرم.
رجع ما يعتبر.
طيب ما نقيس عليه؟ ما نقيس على الصلاة وعلى الجهاد؟ ها؟ ما نقيس عليه؟ الجواب أقول أن حكم الأمور المحرمة فالمتمم لها لا عقاب عليه، والدليل عدم الدليل، ما في دليل، عدم الدليل، ما عندنا دليل، نبقى على أن الأصل ونسكت عنه ونقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى. طيب آخر شيء عشان ما تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلال.
قال رحمه الله: والخطأ والإكراه. الخطأ هو فعل شيء عن غير قصد، فعل شيء عن غير قصد، هذا خطأ. والدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والإكراه إلزام الغير على ما لا يريده، إلزام الغير على ما لا يريده. والإكراه ينقسم إلى إكراه ملجي وإكراه غير ملجي. الإكراه الملجي هو الذي تتحقق فيه هذه الشروط، وغيره يعتبر إكراه غير ملجي. إذن شروط الإكراه الملجي: أولا أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، يكون قادر، وهو مو قادر، واحد كبير جثة قال والله لا أبسك والله لا أقتلك كذا، وذاك المكره أكبر منه وهذا صغير، هل هذا يفعل ما هدد؟ لا، مو قادر. لكن لو كان قادرا إذن هذا يعتبر. إذن أن يكون المكره أو أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيفعل ما هدد به، عنده غلب الظن، هذا ما في عينه إيش، ما فيه يعني شيء، لا بد أن يفعل ولا بد أن يفعل، ظن عليه، حاول ما في. الثالث أن يكون الإكراه بغير حق. طيب ما هو الإكراه بحق حتى نعرف؟ الإكراه على سداد الدين بعد حلوله، إكراه مانع الزكاة، هذا إكراه ماذا؟ حق. إذن أن يكون الإكراه بغير حق. الرابع أن يكون الإكراه حالا الآن، هو قال والله الآن لو ما تفعل كذا وكذا سأقتلك بعد 10 سنوات أو بعد 15 يوم أو كذا، هذا لا يعتبر إكراه. الخامس أن يكون المهدد به أشد خطرا على المكره مما أكره عليه، المهدد به أشد خطرا على المكره مما أكره عليه. لو ما خلوكم معي تفعل كذا كذا سأخذ منك 10 ريالات، هل هذا يعتبر إكراه ملجي؟ لا، هذا لا ما يعتبر إكراه ملجي. أو سوف أضربك بالعصا، هذا إكراه ملجي؟ لا، ها هذا معناه. لكن لو قال سأقتلك مثلا، هذا يعتبر إكراه لأنه أشد خطر. أن يترتب على فعل المكره به أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به، لكن لو فعله وما زال هذا لا يعتبر إكراه ملجي. قالوا افعل كذا ولا سأقتلك، لو فعل أنه سيعلم أنه باقي ماذا؟ سيقتله. كمثال، هذا كمثال يعني، فهذا لا يعتبر إكراه ملجي. أن يكون المكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه، يرفض، ما يريد هذا، ما يبغى يفعل هذا الكلام، تسرق هذا، تجيب لي المال كذا، تذهب بهذه السيارة إلى كذا. أن يكون عاجزا، أن يكون المكره عاجزا عن دفع ما أكره عليه، ما يكون يدفعه، مثلا لو قال اذهب واعطني 15 ريال وعنده 20 ريال يكون يعطيه من ماله، يدفع من ماله. إذن أن يكون عاجزا، لكن لابد أن يذهب ويأتي بهذا الشيء. كمثال أن يكون عاجزا عن دفع ما أكره عليه، هذه شروط الإكراه الملجي، هذه إكراه شروط إكراه الإكراه الملجي التي ذكرها العلماء. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال أسقطه معبودنا الرحمن، إذن أسقط عنا ماذا؟ العفو عنا، والله سبحانه وتعالى أسقط عنا الإثم لو فعلنا هذه الأشياء، الخطأ والإكراه والنسيان. لكن مع الإتلاف، إذا أتلف شيء ذهب وأكره على أخذ مال فلان، أتلف، يثبت ماذا؟ البدل، يثبت البدل، هذا عليه هو، أو نسي أو أخطأ، قتل مثلا خطأ فلان، ما قتله عمدا، هذا ماذا؟ يثبت البدل. لذلك الدية أو العفو. وينتفي التأثيم عنه والزلل، ينتفي عنه الإثم ولا ويكون كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.